اللهم اغفر لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
تقدمنا في البحث السابق أن الاستدلال بقياس الأولوية لإثبات صحة الفضول، صحة عقد الفضول في البيع وما شارك لذلك من روايات الصحة للفضول في النكاح غير تامتين، لما ورد في رواية العلاء بن سيابة من أن هذه الأولوية أولوية بالعكس. فالمستفاد من الرواية علاء كما تقدم أن الأصل هو البيع، فإذا صح في البيع من باب الاحتياط فالأولى أن يصح فيما هو غيره كالنكاح. ومن الواضح أن قياس الأولوية يستفاد منه حكم الفرع من ثبوته من الأصل دون العكس، ومن هنا لا يصح أن نستدل بصحة الفضول في النكاح لإثبات صحته في البيع. هذا ما تقدم. ثم تعرض المصنف إلى مطلبين لتتميم الاستدلال. المطلب الأول، وهو أنه ما هو الوجه في جعل الإمام عليه السلام الاحتياط في النكاح بلحاظ صحته وإبقائه دون إبطاله؟ فما هو الوجه في أن مقتضى الاحتياط الحكم بالصحة دون الحكم بالفساد؟ وحاصل هذا الإشكال أن مورد الأعراض والفروج كمورد الأموال عند التردد والشك، فإنه من قبيل الدوران بين المحذورين، وذلك لأنه في مورد الإشكال والاشتباه. ما هو ماذا يراد بل كيف يراد التوصل إلى الاحتياط؟ فتارة يبني الشارع في مورد الإشكال والاشتباه على أن مقتضى الاحتياط هو إبطال النكاح مثلا والحكم بالفساد، فيقال أن الحكم بالإبطال والإفساد ليس سلوكا لطريق الاحتياط، إذ لعله في الواقع في هذا المورد من موارد الاشتباه والتردد والحيرة أن الحكم هو الصحة، ومقتضى كون الحكم هو الصحة الواقعية هو أنه حكم الشارع بالإبطال خلاف الاحتياط، خلاف هذا الحكم الواقعي، لأن مقتضاه أن هذه المرأة ما زالت في الواقع ذات بعل، وأنه لو تزوجت من شخصين فهو نكاح لذات البعل وعقد على ذات البعل، ولو حصل وطئ فإنه وطئ لذات البعل. فلا يمكن أن يقال أنه في مورد الاشتباه والتردد في الصحة الواقعية للعقد وعدم الصحة أن مقتضى الاحتياط إبطال النكاح. كذلك أيضا لا يصح العكس بأن يدعى أن مقتضى الاحتياط تنفيذ العقد والحكم بالصحة وإبقاء العقد، إذ لعله في الواقع في مورد هذا الاشتباه والتردد أن المرأة أجنبية، وأن العقد في الواقع شنو باطل، فيكون الحكم بإبقاء العقد وصحته عبارة عن إبقاء علقة مع فرض فساد العقد، والمرأة أجنبية في الواقع، وأنه لا يجوز لهذا الشخص أن يقاربها ويستمتع بها، ويحل له ما يحل بين الزوج وزوجته، لأنه في الواقع الحكم الواقعي هو الفساد. إذن المورد في الحقيقة من موارد الدوران بين المحذورين، فليس الحكم بالإبقاء موافقا للاحتياط، ولا الحكم بالإفساد بل موافق، ولا الحكم بالصحة موافقا للاحتياط. فكما أن ما ذكروه العامة من دعوى إبطال العقد في فرض المسألة مخالف للاحتياط، كذلك الحكم بإبقاء النكاح وصحته مخالف للاحتياط. فكيف جعل الإمام الإبقاء والصحة هو الموافق للاحتياط، مع أن المورد من موارد الاشتباه والترديد؟ إذ لو راجعنا الرواية بخلف تفاصيل، هل الرواية واردة في شبهة حكمية كلية، أو واردة في موارد الشبهة الموضوعية؟ تفتين، هل أن مصب نظر الرواية وحكم الإمام بأن الاحتياط أجدر في شبهة حكمية أو في شبهة موضوعية؟ إذ على الأول لا معنى لأن يكون الحكم الواقعي هو الاحتياط إذا كان شبهة حكمية، مقتضى أن يكون المورد من موارد الشبهة الحكمية أن الشارع يتصدى لبيان الحكم الواقعي، إذ لا يوجد حينئذ اشتباه وترديد بالنسبة إلى حكم الإمام في شبهة حكمية، بل يقال ما هو حكم الشارع على نحو الكبرى في مسألة الوكيل المعزول؟ تفتي المطلع، يعني أيها الشارع لو كان الوكيل معزولا، هل أنت ترى أيها الشارع تنفيذ العقد وصحة العقد أو بطال أو إبطال العقد؟ لا معنى أن يقال مقتضى الاحتياط في شبهة حكمية أن يقال ابنه على صحة العقد، هذا لا معنى له في شبهة حكمية. إذا ليس محل البحث في الرواية شبهة حكمية أن التصرف الصادر من الوكيل المعزول هل هو تصرف نافذ أو لا، بل مصب نظر الرواية إلى شبهة موضوعية، أي بعد المفروغية عن أن الوكيل المعزول تصرفه مثلا نافذ أو غير نافذ. على الكلام، حصل عندنا شبهة في الخارج، هل أن هذا معزول أو ليس بمعزول؟ هل أنه بلغه العازل أو لم يبلغه العازل؟ تفتي المطلب، يعني لاحظنا الآن انتهينا من الشبهة الحكمية، نحن نعلم أن الوكيل المعزول ما لم يبلغه العازل مثلا تصرفه نافذ، إنما وقع النزاع مثلا هل بلغه العازل أو لم يبلغه العازل. فإذا كان إذا كان مورد الرواية شبهة موضوعية اشتباه ترديد، كيف يكون مقتضى الاحتياط الحكم بالصحة؟ إذ لعل هذه الواقعة الخارجية مصداق للعقد الفاسد، ومقتضى أن العقد فاسد أي لعله في الواقع أن هذا مصداق لموارد بطلان العقد لأنه بلغه العزل وهو ينذر. فإذا كيف يحكم الإمام ببقاء العقد؟ وإذا لاحظنا الرواية فموردها شبهة موضوعية، مو شبهة حكمية شيخنا، تفتين مورد الرواية وهي رواية العلاء بن سيابة شبهة الشبهة الموضوعية، والشبهة الموضوعية إما أن يكون في الواقع مصداق للعقد الصحيح أو في الواقع مصداق للعقد الفاسد، فيدور الأمر بين المحذورين. تفتين مطلب. إذن هذا العقد على نحو الصورة على نحو الشبهة الموضوعية إما مصداق للعقد الصحيح في الواقع فالحكم بالفساد حينئذ مخالف للاحتياط، إما في الواقع أنه فاسد فالحكم بالصحة مخالف، فكلاهما على قدم واحد بلحاظ المخالفة للإحتياط. فكيف يكون الاحتياط بشنو شيخنا؟ بالحكم بالصحة والبقاء. فهذا يعني أن الرواية تضمنت مطلبا هو مصب الاستدلال، وهذا المطلب غير تام، أي أنه نحن إنما استفدنا بل أرد عن الأولوية التي كانت عندنا قبل النظر إلى رواية العلاء بن سيابة. من وين استفدنا الرد عن الأولوية التي عندنا بقول الإمام فإن النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه من التعريف؟ فاستنتجنا من هذا المدلول المطابقي أن الأصل هو البيع والفرع هو النكاح، وأنه إذا كانت النكتة في الحكم بالصحة البيع الاحتياط فمن باب أولى أن يكون ذلك في البيع الذي في النكاح الذي هو الفرع. متفتي المطلب؟ وهذه الذي استنتجنا منه الملازمة بين الأصل والفرع وبالتالي الرد عن المرتكز الرد عن ما كنا نعرفه قبل النظر إلى الرواية هو بمدلوله المطابق لا يمكن تصديقه. كيف يكون الاحتياط في الصحة دون الإبطال مع أن هذا من الدوران بين المحذورين؟ فنوكل الرواية إلى أهلها، أنا ما ندري عنها، وهذا موهن للاستدلال بها بسقوط المدلول المطابق عن الحج عن الحجية.
شيخنا مع ذلك بغض النظر عن الرد، هذا المقدار كافي لرفع اليد عن، يعني أقول إحنا لنا شيئين، الإمام عليه السلام نفى
رفع اليد عن شيء بالضبط.
أقول إحنا الآن باختصار إحنا نريد نقول أولوية إذا أمضي في النكاح فأمضاه في البيع من باب أولى، إجت الرواية تشكك في الأولوية من حيث الكبرى وطبقت الصغرى في مقام نستشكل فيه. كل ما يترتب على هذا الإشكال كله بغض النظر عن جواب إن إحنا الصغرى ما نعرف رجته
لا مصغرى من وين أنت يقول لك هو المستشكل، أنت من وين استفدت من هالرواية بأنه إذا كان الاحتياط يقتضي الصحة في بل في البيع فمن باب أولى النكاح؟ من قول الإمام عليه السلام فإن النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه، حيث إن الإمام ذكر هذه القضية. هذه القضية التي أنتم تستندون عليها قضية قامت قرينة ارتكازية فلأما عقلية إما متشرعية بأنه لا يمكن الأخذ بهذا الظاهر لأن مقتضى العقل أو المرتكز العقلائي أو المرتكز المتشرعي أن الاحتياط في مثل هذه الموارد لا يقتضي الحكم بالصحة، فكيف يقول الإمام مقتضى الاحتياط والحكم بالصحة؟
أريد أن أشير شيئا، أنه الإمام عليه السلام ذكر كبرى أن الأولوية في النكاح
ماذا كان من انتزعنا؟
لا ما انتزعنا، النكاح أولى المحتاط فيه،
فالأولوية المحتاط فيه من شنو؟ من البيع.
فإذا الأولوية التي نحن ذكرناها نص الرواية الشريفة على خلافها.
كيف يقول أنه أولى؟
أما
أولى في سياق إثبات الصحة.
أولوية في سياق إثبات الصحة، ولا تمكن أن تكون الأولوية التي ذكرها الإمام دليلا على إثبات الصحة. فهذا يكشف على أن الأولوية هنا لا يراد منها المراد الجدي، أولوية سيقال لإثبات الصحة، المقصود بالإفهام إثبات الصحة هو كيف أولوية تساق إلى إثبات الصحة مع أنه لا يمكن أن يستدل بها على إثبات الصحة. يعني التعليل لازم التعليل ما له معنى يصير.
ما على الإمام جاب كبرى
في مشيئة التالي ما فهمه،
وهي في مقام تعليل ومو واضح أنها الكبرى كيف تنطبق على الصغرى. هذا ما يوجب رفع اليد عن الكبرى. عشان نقول ما ندري إحنا
كما ذكرنا في حديث
يعني مشكلة، هؤلاء يقولوا مشكلة
في الرافع مثلا أخذنا بالكبرى معنا
ما قبلنا ما قبلنا حديث رافع ما قلنا مشكلة التفكيك بين الكبرى التي سيقت للتعليل والمعلل، التفكيك بينهما غير عرفي. قلنا أنه هذه يعني بحسب المرتكزات العرفية في مقام المحاورة، إذا سيقت كبرى عامة تعليلية إلى إثبات مطلب ولا انسجام بين التعليل والمعلل، هذا يوجب وهن الاستدلال، لأنه أريد من العلة شيئا لم نصل إليه. مشكلة المهم هذا مسألة استطلاعية على
راحتكم. لا
هذا السؤال هذا الجواب. هذا السؤال هذا الجواب. قال نعم.
قد يقال الإمام لم يحكم بأن العقد صحيح مثلا أو فاسد أو كذا، وإنما قال ما أجور هذا الحكم الذي ذكره.
أفسد. أفسد.
يعني ينطبق كلام.
لا
حتى لأن المورد مورد.
الإمام تقرأ الرواية كلها إثبات الصحة. سياق الرواية كله في إثبات الصحة. يعني هو إنما ساق هذه الكبرى، قاعد الإمام يستنكر أنتم شنو مستنكر في حكم صحة البيت، كيف تقولون بفساد النكاح؟ مو بس هالرواية عدة روايات كلها تريد أن تردع القول بفساد البيت، واستدل الإمام بصحة النكاح صف الله، كيف تحكمون بفساد النكاح يا أيها العامة؟ الرواية غير الرواية، كل يجي الإمام في هالروايات يريد يثبت بأن النكاح نكاح صحيح ويعلل هذا التعليل، والتعليل ما ينطبق على المعلل. شوف الرواية يا شيخ، خاف تحبوا تقرأ الرواية تجون الدرس من يروح، رواية طويلة. شوف خش رواية يا شيخ، خش رواية. قال لو قال 14 يصير على 300. شوف الرواية الطويلة، اشتفت القصة. سألت أبا عبد الله، شوفها موضوعية، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك، جابت شهود، فذهب الوكيل فزوجها، ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل وزعمت أنها عزلته عن الوكالة، فأقامت شاهدين على أنها عزلته، كما أقامت شاهدين على أنها وكلته، أقامت شاهدين على أنها مش متعلمة هذه، على أنها عزلت ما تعلمت الكامل يعني الحين مو كامل نص 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 طالع عليكم نص عالم خل مرة سأتسأل هذا شنو في بعض نصفهم خب وزعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين على أنها عزلته، فقال الإمام ما يقول من قبلكم في ذلك؟ بعرض ما بينه وش يقولون لياكم لجماعتكم اللي هناك؟ ما يقول من قبلكم في ذلك؟ من قبلكم في ذلك؟ قال قلت يقولون ينظر في ذلك، فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة، صار العزل سابق على التصرف، والتزويج باطل، وإن عزلته
وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل وعلى ما أن وعلى ما أنفق معها اتفق معها الضار من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرت به واشترطت عليه في الوكالة على القاعدة. قال ثم قال يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعازل. قلت نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقالت في الخلأ اشهدوا أني قد عزلته أبطلت وكالته بلا أن تعلم في العازلها أن
ما دام تقيم شهود على أن أبطلت الوكالة خلاص وإن لم يبلغ الخبر من
الوكيل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة إذا كان في النكاح وما بلغه العازل شنو يمنعون وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعازل ويقولون المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد. فقال سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده إن النكاح أحرى بل أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد. إن عليا نقل قصة أمير المؤمنين إن عليا عليه السلام أتته امرأة تستعديه على أخيها فقالت يا أمير المؤمنين إني وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا وأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب فزوجني ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني فأقامت البينة فقال الأخ يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني فقال لها ما تقولين قالت قد أعلمته يا أمير المؤمنين
واضح لكم الدعوة صغروية يعني نزاع
فقال لها ألك بينة بذلك فقالت هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته أو عزلته فقال أمير المؤمنين كيف تشهدون قالوا نشهد أنها قالت اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا وأني مالكة لأمري قبل أن يزوجني فقال أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر فقالوا لا الوكيل ما يدري فقال تشهدون أنها أعلمته بالعزل كما أعلمته بالوكالة قالوا لا قال أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا أين الزوج فقال خذ بيدها بارك الله لك فيها فقالت يا أمير المؤمن احلفه أني لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال عليه السلام وتحلف شايفين ما رجل أحلف وتحلف قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف فأثبت وكالته وأجاز النكاح. إذن كل اللي بيثبت الإمام صحات النكاح. هذا هو الإشكال الذي سجل على الاستدلال بالرواية. ولهذا قال بقي الكلام في وجه جعل الإمام عليه السلام الاحتياط في النكاح وإبقاء. كيف يكون الاحتياط في النكاح والإبقاء دون الإبطال؟ مستدلا بأنه يكون منه الولد، مع أن الأمر في الفروج كالأموال، إما أن العقل إما أن البيع صحيح أو فاسد. ماكو معنى تقول إذا شككنا مقتضى الإحتياط أن نحكم بأنه صحيح، ولا معنى. خب، ولا بل كالأموال دائر بين محذورين ولا احتياط في الفهم. يقول المصنف: لعل مقصود الإمام من الاحتياط هنا الاحتياط النسبي لا الاحتياط المطلق، أي أنه إذا دار الأمر بين طريقين، مع أنه لا يمكن الاحتياط بإدراك الواقع، وتعذر علينا إدراك الواقع ونفس الأمر، فيدور الأمر بين التخيير وبين مراعاة الأهم، وإن استلزم التضحية بملاك مهم، فإنه في مثل ذلك ما عليه العقلاء أنه لا يقولون بالتخيير بين الطرفين، بل يرجحون بالمرجح، وهو الحفاظ على الملاك الأهم، وإن فات المهم دفع الأفسد، وإن حصل الفاسد. ومقامنا من هذا القبيل، فإن الأمر في مورد الإشكال والإشتباه والتردد، وإن كان فيه في الحقيقة دوران بين المحذورين، إلا أنه نحن بين طريقين: إما أن نحكم في مورد الاشتباه كقاعدة عامة، وما نخفي في كل مورد كقاعدة عامة يجب المشرع على إبطال النكاح والحكم بفساده، وإما أن يحكم بالصحة والنفوذ، فنرى ماذا يترتب على كلا الطريقين. لو حكم الشارع بإبطال النكاح في مورد الاشتباه والإشكال، وكان في الواقع النكاح صحيح، فإنه يستلزم من ذلك من الحكم بالإبطال التفريق بين الزوجين على تقدير الصحة الواقعية، فلو ذهبت هذه المرأة وعقد عليها شخص آخر، فإن تزوج المرأة يكون بلا مقتضين ومع المانع. أما أنه بلا مقتضين لأنها ذات بعل والنكاح باطل، أما أنها مع المانع فهو عقد على ذات بعل وطن على ذات بعل، فلا يوجد مقتضي لجواز الاستمتاع ببطلان العقد بحسب الفار، بل يوجد هناك مانع وهو أن المرأة ذات بعل، فيلزم نكاح ذات البعل العقد على ذات البعل وطئ ذات البعل، فبناء على الإبطال هناك فقد للمقتضي مع وجود المانع. وأما في مورد الاشتباه والتردد، لو حكم الشارع بالفساد فغاية ما يلزم على تقدير بطلان النكاح في الواقع أنه لا مقتضي للاستمتاع بين هذين الطرفين، لأن النكاح فاسد في الواقع، ولكن المرأة خلية وليست ذات بعل، فلا يكون المقاربة والاستمتاع مع المانع وهي كونها ذات بعل، بل هي خلية. ومن الواضح أنه إذا دار الأمر بين أن الشارع يسلك طريق مع بالإضافة إلى فقدان المقتضي فيه فيه مانع، وما أدراك ما هذا المانع الخطير، وهو مقاربة ذات بعل الذي هو جدا مغلظ عند الشارع، وبين أن يسلك طريق آخر على تقدير تقدير البطلان في الواقع لا يلزم إلا أن يكون مشوبها، أن يكون هي خلية أصلاً مذات باعل، فأيهما أولى؟ لو أنت مشرع ماذا تفعل؟ لا إشكال ولا شبهة أنه يوجد قدر مشترك بينهما وهو عدم المقتضي، ولكن هناك حيثية زائدة يمكن تفعليها وهو أنه لا يحصل مقاربة بين شخصين مع كون المرأة ذات بعل. هذا المانع يمكن رفعه بعدم تشريع إبطال النكاح وتشريع صحة النكاح، فيكون هذا الاحتياط يا شيخنا احتياط نسبي وإن لم يكن احتياطا مطلقا. وهنا جاء بعض الأعلام، تضح كلام الشيخ؟ قال كلام حليل، لكن يمكن الاحتياط المطلق، فلماذا يصار إلى الاحتياط النسبي؟ إذ لماذا لم يشرع الشارع طريقا يمكن أن يحصل فيه الاحتياط المطلق بأن يأمر بتطليق هذه المرأة والنكاح عليها بعد ذلك؟ إذ لو قال الشارع في موال الاشتباه والتردد اسلكوا طريق الاحتياط بإدراك الواقع، كيف طلق ثم تنتهي من العدة على فرض الدخول ثم تزوج عليها، يأمرون بالزواج مع بعض، فالواقع نقول إن كان النكاح صحيح في الواقع الطلاق له ماكو مشكلة، ما صار شيء يعني في الواقع. نعم
لم يكن صحيح،
يعني لم يكن، يعني إن كان في الواقع، إن كان في الواقع في مورد الاشتباه والتردد المذكور، وإن شئت قلت أن في مورد الاشتباه والتردد لا يخلو الواقع، إما أن هذه ما زالت زوجة في الواقع أو بانت منه، إن كانت زوجة فحصول الطلاق له ولا يضر، واضح. إن كانت في الواقع أنها امرأة بريء، إن إن كان في الواقع هي زوجة فلو حصل الطلاق حصلت البينونة وبعد ذلك تزوج عليها ولا يوجد هذا فيه محذور، وهذا إدراك للواقع. وعلى تقدير أنه ليست زوجة وقد بانت من أو ما حصلت الزوجية فالطلاق وإن كان لغوا إلا أن النكاح حصل بسبب شرعي، فخلصنا من المشاكل كلها. إذن هناك طريق للاحتياط المطلق وهو إيجاد المقتضي مع رفع المانع، فلماذا الشارع سلك بحسب فهمك يا شيخنا الأعظم للرواية طريق الاحتياط النسبي؟
ولا تشرد؟
نعم تشرد؟
ما تري تعليق؟
نعم شلون؟
وهو أنه مع عدم إحراز زوجيتها قد لا يصدر منه التطليق إلا معلقا،
نعم
فيلزم منه المحذر من هذه.
نعم أحسنت. الشيخ الأعظم ملتفت إلى هذا المطلب، وقد تقدم علينا هذا في شرائط التنجيز في العقد، وهو أنه في المورد الذي لا يحرز أن المرأة زوجة لا نقبل صحة حصول الطلاق، لأن الطلاق إنشاؤه لبا معلق على حصول الزوجية، وإن لم يحصل تعليق على مستوى الصياغة ولكنه تعليق على مستوى المراد الجدي في الإنشاء، إذ لا تتأتى الإرادة الجدية للإنشاء إلا معلقة لأنه لا يعلم بأنها زوجته، والإرادة الجدية المعلقة تضر ولا أقل من احتمال الضرر، فكيف تكون هذا الاحتياط مطلق؟ رجعنا للمشكلة. إذن ليس الطريق الذي اخترته طريق للاحتياط المطلق، بل تقع المشكلة مرة أخرى. وحاول بعضهم يجاوبهم،
يعني شيخنا تصير يعني بعد هذا التصحيح أيضا صار احتياط نسبي،
بل احتياط نسبي
ترجيح هذا على ذلك
يحتاج الأمر إلى شيء.
أو الشارع جاب طريق من طرق الاحتياط النسبي يرى أنه محافظ للواقع.
يعني في مورد النزاع هي تريد أن تفر أن تبطل الزواج.
قاعدة عامة الشارع كان الشارع يطرح
التحليل يجبرهم
يجبرها يقول لي أنه في الواقع أنت ما ليش وداي على نفسك لأن نريد نحافظ على المجتمع من كذا من المشاكل فنحن فيقول للرجل لا قصدي فيقول أيها الرجل طلق إن كانت هي زوجته حصل الطلاق خلاص إن لم تكن هي زوجته الطلاق شنو طلاق لاغو بل خلاص هي خلية بعد ذلك يتزوجها أو تتزوج غيره وبعد يتفقون يا بعض
والفرق أنه نزاع يريدها وهي لا تريد
الشارع يدخل يقدر يخلي إذا كان احتياط يقدر يدخل الشارع بسلطنته لحفظ الملاكات الشارع يقدر شنو يسوي الشارع
يعني والفرق أنه الاحتياط لإدراك الملاكات الموجودة سابقا قبل الاحتياط
لا هو إدراك الواقع الواقع ما هو أن لا نقع في مشكلة الزواج بذات البعض لو طرق الشيء نعم تدخل مشكلة أن الشارع شو يدخل يضيق سلطنة هذا الشخص
يعني هو الشيخ يقول الرجل يبغاها
بيها يريدها لازم يريدها إذا ما الزوج هذا يقع في المحرم يعني يريد هذا يريد كم سوي زاعية إذا ما يتزوجها يقول شارع مشكلة الشارع إذا قال له يلا غصب عليك طلقها يقول له أنت يا شارع أنت غصبتني للطلاق أو قعدتني في المحرم يعني ما أقدر ما أريد إلا هي وحدها واحدة ولا شريكة
ما بيقدر حتى
وش يسوي الشارع ياكم ويمكن أن يكون وش درانا بالواقع ويمكن أن يكون الوجه في ذلك يا ذلك الاحتياط بالصحة أن إبطال النكاح في مقام الإشكال والاشتباه يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير الصحة واقعا فتتزوج المرأة ويحصل الزنا بذات البعض والعياذ بالله فهنا المقتضي ما موجود في النكاح الثاني مع وجود المانع أنها ما زال ذات بعض وهذا نكاح على ذات باع زنا بذات الباع بخلاف إبقائه فإنه على تقدير بطلان النكاح في الواقع لا يلزم منه إلا وطئ المرأة الخالية عن المانع أي أنها ليست بذات باع وهذا أهون من وطئ ذات الباع بلا إشكال فالمراد بالأحوط هو الأشد احتياط النسبي وكيف كان فهمت المراد من وجه الاحتياط أم لا فمقتضى هذه الصحة يعني الشيخ كان يفكك بين التعليل والمعلل اللي قلنا قبل قليل وكيف كان يعني هذا الإشكال لو تام لا يستطيع الاستدلال على رأي الشيخ لأن الشيخ كما تقدم منه في حديث الراف يرى أن هذه الموارد من موارد التفكيك فإننا نأخذ الكبرى الكلية وهو أنه مقتضى الكبرى الكلية أن النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه كيف تطبق هذه العلة على المورد لشيء لم نفهمه واضح فتطبيق العلة على مورد الرواية لم تصل إليه أذهاننا القاصرة فهذا لا يوجب رفع اليد عن الكبرى الكلية فالإشكال عند الشيخ حتى لو ما عرفنا الوجه لا يوجب رفع اليد عن الكبرى وهذا بحثنا في أحاديثهم حديث الراف هل أن هذا عرفي أو ليس بعرفي حيث أن سيد المنتقى وجماعة قالوا لا يمكن التفكيك في مثل هذه الموارد وكيف كان ارجع للمطلب فمقتضى هذه الصحيحة أنه إذا حكم بصحة النكاح الواقع في الفضول والفرع لم يوجب ذلك التعدي إلى الأصل إلى الحكم بصحة بيع الفضول لأن كيف تنتقل من الفرع إلى الأصل الذي هو بناء الاستدلال نعم لو ورد الحكم بصحة البيع أمكن الحكم بصحة النكاح ليش؟ لأن النكاح أولى بعدم الإبطال كما هو نص الرواية المطلب الأخير في هذه الرواية وننهي البحث
بأن الرواية التي تتكلمون عنها وهي رواية العلاء بن سيابة أجنبية عن محل البحث، وذلك لأن الرواية غير واردة في الفضولي بل في الوكيل المعزول الذي لم يبلغه العزل. والرواية صححت تصرف الوكيل المعزول في الواقع الذي لم يبلغه العزل، وترى أن ويرى الشارع أن تصرفاته شنو نافذة. شنو علاقة هذا البحث الفضولي؟ كيف تقيسون من يصح تصرفه بنظر الشارع وله ولاية لأنه لم يبلغه العزل على ما هو محل البحث وهو الفضولي؟ ضع علينا مصب الاستدلال. إذن الرواية أجنبية لأنها غير واردة في الفضول بل في الوكيل المعزول، فكيف يستفاد منها حكم الفضولي؟ فلعل هناك خصوصية في الوكيل المعزول اقتضت الصحة دون الفضول. وهذا ما عليه أكثر الأصحاب أن الوكيل تصرفاته هنا نافذة. هذا هو الإشكال. قلت أن هذا الإشكال ناشئ من عدم الالتفات إلى أول البحث إلى الآن. هل الإشكال الإشكال؟ يقول أنت مو ملتفت من أول البحث. التفتوا، وذلك لأننا لا نستدل برواية العلاء بن شيابة لإثبات صحة العقد الفضولي حتى تقول أن الرواية أجنبية عن عقد الفضولي، فكيف تستدل بها؟ نحن لا نستدل ولم يستدل أحد ولن يستدل إن شاء الله أحد برواية العلاء بن سيابة لإثبات صحة عقد الفضول، بل أننا استدللنا بفحوى صحة نكاح الفضول. هذا اللي قلناه، حيث ذكرنا أن الروايات الواردة في نكاح الفضول في الحر والعبد حكمت بالصحة مع الإجازة المتأخرة، فإذا صح في النكاح مع ما هو خطير عند الشارع ولم يشترط الشارع الإذن السابق بل كفى بالإجازة اللاحقة، فأولى ذلك في البيع وما هو من قبيل الأمور المالية. هذا دليلنا. نعم جاءنا برواية العلاء بن سيابة لضرب الأولوية فقط هي الدورة، وهو أن استدلالكم متوقف على الأولوية وأن مقتضى الأولوية أن الأصل هو النكاح والبيع هو الفرع، مع أن رواية العلاء بن سيابة تشير إلى قاعدة كبروية يستفاد منها أنه الشارع عنده بالعكس الاحتياط في البيع هو الأصل، فإذا ثبت شيء بمقتضى الاحتياط في البيع ثبت ذلك في النكاح. وموردها الآن وين؟ ما لنا علاقة بالمورد، العلاقة بالكبرى الكلية. هذه الكبرى الكلية التي استنتجناها من الروايات بغض النظر عن خصوصية المورد هي التي توهن الاستدلال، فنحن لم نستدل برواية العلاء حتى يرد علينا هذا الإشكال. شوف عبارته، قال: ثم إن الرواية وإن لم يكن لها دخل بمسألة الفضول صحيح، لكن الاستدلال مو بالرواية بل الاستدلال من وين؟ من روايات صحة نكاح الفضول، إنما ثبتنا الأولوية، إلا أن المستفاد منها قاعدة كلية هي أن إمضاء العقود المالية كالبيع يستلزم إمضاء النكاح دون العكس، الذي هذا العكس هو مبنى الاستدلال في مسألة الفضول. النتيجة أن هذه الرواية غير تامة، يأتي البحث إن شاء الله فيما عنوين بعنوان المؤيد لصحة بيع الفضولي، بل قد يترقى إلى الاستدلال بروايات عديدة يتمسك بها المصنف ويأتي بحثها لعله 5 أو 6 روايات كلها بعنوان المؤيد، وإن كان ترقى للاستدلال يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى